بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثالثا من أقوال تابع التابعين، وهذا كما تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر مذهب السلف وإجماعهم، وذكر بعض كلام الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى 57، عليك بآثار من سلف، عليك يلزم كما سيأتي، بآثار جمع أثر، ما أثر عن السلف من أقوال وأفعال في العقائد والعبادات، وهذا فيه فهم السلف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشارح: إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، الذين اجتمعوا على هذا الحق، هم الصحابة تابعون وتابعوهم بإحسان. في الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم علل الشارح قال: لماذا إلزم طريقة الصحابة والتابعين؟ قال: لأنها مبنية على الكتاب والسنة، ولأن الصحابة أخذوا هذا الدين من منبعه الصافي من النبي عليه الصلاة والسلام، فهموا هذا الدين فهما كما أراده الله، فنقلوا هذا العلم للتابعين، والتابعون نقلوه لأتباع التابعين، وهكذا حتى وصلنا. فمن أراد أن يتعلم دين الله كما أراد الله فعليه بفهم كتاب الله وسنة نبيه على فهم الصحابة. والحمد لله نقلت إلينا أقوالهم وذكروا لنا أفعالهم في المصنفات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فما على طالب العلم إلا أن يجد ويجتهد. وهكذا أنت سلفي، أي تنتسب إلى السلف، إلى الصحابة والتابعين وتابعيه، كان واجبا عليك أن تعرف ما كان عليه السلف في أقوالهم وأعمالهم التي يتقربون بها إلى الله واعتقاداتهم، وألفت المؤلفات وصنفت المصنفات في ذلك. ولهذا ترى أهل البدع يخالفون أهل السنة في هذا الأصل، فما ترى من بعضهم سيما في باب أسماء الله وصفاته من هؤلاء الأشاعرة وغيرهم الذين أشربت قلوبهم علم الكلام، يقولون: هم رجال ونحن رجال. رأيتم؟ فالموفق الذي أخذ العلم عن أهله وقرأ كتب المتقدمين. كنا كثيرا ما نسمع شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى يقول: يا أبنائي اقرأوا كتب المتقدمين في العقيدة وفي غيرها. قال: لأنها سهلة. إذا قرأت في كتب الأئمة المتقدمين في العقيدة تراها سهلة مفهومة، لأنها آية أو حديث أو كلام منهم مأخوذ من آية أو حديث، فهو سهل. قال: وإن رفضك الناس، أي أبعدوك واجتنبوك بأن يمقتوه، أن يشوهوه لأجل اتباعه السلف الأطهار، أو قالوا: أنت جامد، نحن في عصر العلوم اللغة والبلاغة، وأنت تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، ثم اعلم أن الله جل وعلا خلقك لعبادته وطاعته، والله لم يكلفنا ما لا نطق، أن تصل إلى رضا الله بجدك واجتهادك وتوفيق الله لك، هذا هو المطلوب منك. أما إرضاء الناس، جميع الناس، فليس ممكن، لأن الناس يختلفون ما بين مسلم وكافر، والمسلمون يختلفون ما بين سني وبدعي، وهكذا. وهذه غاية ليست مطلوبة، بل من رأيته يمدحه جميع الناس على اختلاف مناهجهم وطرائقهم، فاعلم أنه مداهن، يداهن الناس ولا يصدع بالحق. قال: وإياك وآراء الرجال، أي احذر آراء الرجال. انظر جمع رأي، ما أخذوا هذا الأمر من كتاب الله وسنة نبيه، وإنما هي استحسانات مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه، وهي ما قيل بمجرد الرأي. هذا تعريف الرأي والآراء التي قال: وإياك احذرها وآراء الرجال المخالفة للدليل، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، احذرها. ولهذا ترى في كتب السلف ذم الرائيين، والإمام أحمد لما رأى من يكتب كلامه نهاه وقال: خذ من حيث أخذنا، إنما نحن بشر، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. قال: وإن زخرفوه، أي جملوا اللفظ وحسنوه. وهذا تراه أن علمنا بالبلاغة عظيم، وأننا أخذنا من العلوم ما لم يأخذه السابقون إلى غير ذلك، أو أن علم الكلام وفلسفة اليونان هي التحقيق في البيان إلى غير ذلك من هذا الهذيان، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. وهذا من خطورة أهل البدع، أنهم يزخرفون الباطل ويظهرونه في ثوب بزخارف قولهم وتجميل أفعالهم لينطلي على الجهال، فيلبسون ويلبسون باطلهم بشيء من الحق لينفق على ضعاف العلم والإيمان. من هنا نهانا ربنا ونهانا رسولنا ونهانا سلافنا الأطهار عن مجالسة أهل البدع والأهواء. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة وهي خلق القرآن ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموه. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا، وهذا تعليق من المؤلف، من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم الأربعة وغيرهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقراءة أخبارها أي أحاديثها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. وهذا من الأدلة فيما تقدم أن المصنف من أئمة السنة وعلمائها، لا أنه مفوض. الشرح، والشرح لمن؟ للشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال: مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة، لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. هذه القصة قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى مشهورة، وبنحو كلام شيخ الإسلام قاله الحافظ في التهذيب: قلت القصة مشهورة، إلى آخر كلامه. وفي إسنادها ضعف، والأدرمي هذا هو الأذرمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق، والمناظر له الذي يناظره أرأيت أرأيته هو أحمد بن أبي دؤاد الجهمي، كانت له منزلة عند الخليفة المأمون، والخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد، لأنها في عهد المأمون ظهرت بدعة القول بخلق القرآن. وابن أبي دؤاد هذا زين لبعض الخلفاء العباسيين المأمون وأخيه المعتصم والواثق ابن المعتصم، وزينت الجهمية لهؤلاء القول بخلق القرآن فامتحنوا الناس بذلك وألزموهم بهذا القول، حتى جاء المتوكل فأظهر السنة وقمع البدعة. قال: والمهم أن نعرف ما رحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. والإنسان ينتبه في مسألة المناظرة، لابد من تحقيق لهذا الباب، وكيف كان سلفنا؟ فلا يناظر إلا من له علم، ولا يناظر إلا لحاجة ومصلحة راجحة، وقد تجب إظهار الحق وإزهاق الباطل. أما أن يكون طالب العلم يناظر ذا وذاك فاعلم أنه يتنقل، لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، فيناظر ذا ويناظر ذاك ما ترى إلا ولبس عليه أمر. قال: وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل، ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه، وهذا ما يسمى في علم المناظرة بالمقدمة والنتيجة، فيبين له ويلزمه بمسألة أو يسأله سؤالا ليدخله فيما بعد ليبين ضلاله. قال: المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي: هل علم هذه البدعة وهي القول بخلق القرآن؟ والقول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف. هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وجه ذلك حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه، ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية. يعني المسألة الأولى العلم، هل علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام هذه البدعة وهي القول بخلق القرآن؟ فإن قال علموا فقد كذب، بمعنى أنهم قالوا بهذا القول لأنه سيلزم بالنقل وأنى له النقل. وإن قال لم يعلموها وهو يقول إنها من أصول الدين ويمتحن عليها، ظهر جهله وباطله للناس، ثم انتقل به إلى المرحلة الثانية. إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ إذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذا لو كانت هذه المقولة الباطلة الفاجرة من الدين لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه في ادعائه أنها من الدين. فإن قال هي من الدين ولم يبينها المصطفى الأمين كان انتقاصا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وردا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة. إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم، أي أمكنهم، أن لا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب إذا كان المناظر له عالما حاذقا. وفي المصادر الأخرى القصة لها مزيد. قال: قلت قيل ذلك: يا أحمد ابن أبي دؤاد، أخبرني عن مقالتك هذا، هي مقالة واجبة داخلة، هذا في أول القصة في المصادر الأخرى، مقالتك هذه هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله حين بعثه الله إلى عباده هل ستر شيئا مما أمره الله به في أمر دينهم؟ قال لا. فقال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذا. فسكت ابن أبي دواد فقال: تكلم. فسكت فقال واحدة، أي أنه ألجمه وأسكته. ثم قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله حين أنزل القرآن على رسوله فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هل كان صادقا في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذا؟ فسكت. فقال الثانية، لأنه عجز ولم يتكلم. ثم قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى آخر المراحل الثلاث التي ذكرها المصنف. ونختم بكلام طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. علمت أن شيخ الإسلام يقول إن القصة مشهورة، لذا ذكرها بعض من ألف في الاعتقاد والسنة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من أمكنه من متكلم البصرة وبغداد وغيره ممن يقول إن القرآن مخلوق، وهذا القول لم يكن مختصا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس، فإن كثيرا من أولئك المتكلمين وأكثرهم لم يكونوا معتزلة، وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة، بل فيهم نجارية ومنهم برغوث، وفيهم ضرارية، وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع ضرار بن عمرو، وفيهم مرجئة، ومنهم بشر المريسي، ومنهم جهمية محضة، ومنهم معتزلة، وابن أبي دؤاد لم يكن معتزليا بل كان جهميا ينفي الصفات، والمعتزلة تنفي الصفات، فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة، وهذا تحقيق في هذه المسألة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين.